بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع رضاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لإخوتنا طلبة العلم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على كتاب الفرائض من صحيح البخاري. وقد بدأ فضيلته بالتعليق على هذا الكتاب في 3 ربيع الأول من 2014 من بعد الهجرة، وانتهى منه في 3 رجب من العام نفسه. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا. والآن مع الشريط الأول من هذا التعليق.
كتاب الفرائض، باب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم.
حدثنا قال المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض. ها؟ كيف؟
المجلد 12 بدأ، خلاص انتهى 11 بدأ. فتح الباب.
ايش؟ عندي الآن نقرأ كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، ولها اصطلاحات متعددة. فالفرائض في التكليف ما أمر به على سبيل الإلزام، وهي مرادفة للواجبات. والفرائض في باب الصدقة النصيب المقدر إخراجه في المال، والفرائض في باب المواريث النصيب المقدر شرعا للوارث. فالنصيب المقدر شرعا للوارث هذا فريضة، والورثة 3 أقسام، وإن شئت فقل قسمان: أصحاب فروض وعصبة وذو أرحام. هذا على تقسيم 3، وإن شئت فقل 2، لأن ذوي الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، فإن أدلوا بذي فرض ورثوا ميراث فرض، وإن أدلوا بعاصب ورثوا ميراث العاصب. ولهذا لو قال قائل: إن الورثة ذو فرض وعصبة، وجعل ميراث الأرحام مبنيا على هذا لصح، لكن العلماء قالوا إنهم 3 ذو فرض وعصبة ورحم، لأن ذوي الأرحام لم يجمع العلماء على ميراثهم، بخلاف أصحاب الفروض والعصبة فقد أجمعوا على ميراثهم. فمن ثم احتاجوا إلى تقسيم الورثة إلى ذي فرض وعصبة ورحم. ثم ساق المؤلف رحمه الله آيتي المواريث، وبقي عليه آية واحدة التي في آخر سورة النساء. آية المواريث قال الله تعالى فيها: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية هي العهد إلى الشخص بالموصى به، على سبيل الاهتمام. وفي قوله يوصيكم الله في أولادكم دليل على أن الله أرحم بنا من آبائنا، لأنه هو الذي أوصانا على أولادنا، إذن فهو أرحم بأولادنا منا. والأولاد يشمل الذكر والأنثى، ولهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا الحكم لكل من يرث من الفروع. كل من يرث من الفروع إذا اجتمع الذكور والإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، فابن وبنت له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن وبنت ابن له ثلثان ولها ثلث، وابن ابن ابن وبنت ابن ابن كذلك. المهم أن هذا الحكم يشمل جميع من يرث من الفروع إذا اجتمع ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إن كن أي الوارثات نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وقول إن كن نساء فوق اثنتين يشمل الثلاث والأربع والخمس والعشر والمئة. إذا زدنا على الثنتين فلهن ثلث ما ترك، ولا يزيد الفرض بزيادتهن، فالثلاث والثلاثمائة
سواء.
وقوله فوق اثنتين يفهم منه أنه إذا كن نساء اثنتين فليس لهن الثلثان، لأن الله قال فوق اثنتين فليس لهن الثلثان. إذن ما الذي لهن؟ ها؟ إذا قلنا النصف منعه قوله وإن كانت واحدة فلها النصف، فإنه قيد فرض النصف بالواحدة، وعلى هذا فتكون الثنتان خارجتين من الأول ومن الثاني. ولهذا قال بعض العلماء إن قوله فوق زائد، وأن تقدير الآية فإن كن نساء اثنتين فما فوق، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لم يعهد في اللغة العربية زيادة الاسم، وإنما الزيادة تكون في الحروف. ووجه ذلك أن الحرف معناه في غيره، حرف معناه في غيره والاسم معناه في نفسه، وما كان معناه في نفسه لا يمكن أن يكون زائدا، بخلاف ما كان معناه في غيره فإنه يكون زائدا من أجل القرينة. وقال بعض العلماء بل إن فوق معتبرة أصلية غير زائدة، وأما الثنتان فليس لهن النصف لخروجهن بقوله أو لخروجهما بقوله وإن كانت واحدة فلها النصف. وإذا كنا لا نعلم للنساء من الفروع إلا النصف أو الثلثين، لم يذكر الله فرضا للفروع من الإناث إلا النصف أو الثلثين، ليس هناك شيء وسط بين الثلثين والنصف. وإذا كان كذلك فإن قوله وإن كانت واحدة فلها النصف يخرج به الثنتان فما زاد. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطاهم الثلثين. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى في الأخوات في آخر السورة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قالوا وإذا كانت الأختان لهما الثلثان فالبنتان أولى، لأن صلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأخيهما. ولهذا أجمع العلماء بأن البنتين لهما الثلثان، فيكون فائدة كلمة فائدة فوق الإشارة إلى أن فرضهن لا يزداد بزيادتهن، وأنه مهما بلغن من الفوقية فليس لهما إلا الثلثان، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن ميراث الفروع تم كاملا بهذه الجملة القصيرة. إذا اجتمع الفروع الأولاد ذكور وإناث في منزلة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن انفرد النساء فللواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. هذا ميراث الفروع. الأصول قال ولأبويه يعني أباه وأمه، وإنما أطلق عليهما الأبوين تغليبا وتنويها بفضل الذكورية على الأنوثة، فغلب جانب الأبوة لأنه ذكر وهو أفضل من الأنثى. قال ولأبويه، نعم، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أيضا سهل ميراث الأبوين، كل واحد له السدس مما ترك الابن أو البنت إن كان له ولد، فإذا هلك هالك عن أم وابن فللأم السدس، عن أب وابن فللأب السدس، عن أب وأم وابن فللأب السدس وللأم السدس فقط، لأن قال إن كان له ولد. طيب، كلمة ولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا وجد للميت ابن أو بنت وأبوان فليس للواحد منهما إلا السدس، لكن إن بقي شيء بعد فرض البنت كان للأب تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يقول فإن لم يكن له ولد وقلنا إذا كنا نساء اثنتين فهل لهما الثلثان أو النصف؟ وقلنا لهما الثلثان، واستدللنا على ذلك بنص وقياس. النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع أعطاهما الثلثين، والقياس أن الله جعل للأختين الثلثين، فالبنات من باب أولى. وعليه فيكون فائدة قوله فوق الإشارة إلى أن الفرض لا يزيد بزيادتهن. طيب، ثم قال الله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف، الواحدة لها النصف. طيب، وعلم من قوله واحدة فلها النصف أنه ليس معها ابن، لأنه لو كان معها ابن لدخل في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه الآية تدل على أن الفروع إما ذكور وإناث فميراثهم غير مقدر، لأنه تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كنا إناثا فقط فإيش؟ فالواحدة لها النصف وما زاد لهما الثلثان. إذا كانوا ذكورا خلصا فميراثهم غير مقدر تعصيب، لأنه إذا كان الذكر إذا شارك الأنثى جاء جعلها عاصبة، فكيف إذا كانوا ذكورا يكون بالتعصيب من باب أولى؟ فصار الورثة الآن الفروع ثلاثة أقسام: ذكور خلص، والثاني إناث خلص، والثالث ذكور وإناث. الذكور الخلص والإناث مع الذكور يرثون بالتعصيب، والإناث الخلص بالفرض للواحدة النصف ولما زاد الثلثان. طيب، الأصول لما ذكر ميراث الفروع ذكر ميراث الأصول، وإنما بدأ بميراث الفروع لأنهم ألصقوا بالآباء من الآباء بالأبناء. كيف ذلك؟ لأن الفرع بضعة من أصله، وليس الأصل بضعة من فرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، بضعة مني. فلهذا بدأ الله بذكر ميراث الفروع لأنهم ألصق بآبائهم من الآباء بالأبناء، ثم انتقل إلى ذكر ميراث الأصول. فقال عز وجل: ولأبويه. أبويه من؟ أبوه وأمه. وأطلق عليهما اسم الأبوين تغليبا وتشريفا، تغليبا وتشريفا، لأن شرف الذكورية أعلى من شرف الأنوثة، فلهذا غلب اسم الأب على اسم الأم. نعم. طيب، لأبويه: لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ذكر الله ميراث الأبوين وقسمه: إن كان له ولد، والمراد بالولد الأبناء والبنات يعني الذكور والإناث. إن كان له أي للميت ولد فلكل واحد منهما السدس. إذن مع الولد يرثان السدس. إيش الولد؟ ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد. لكل واحد منهما السدس لا يزيد. فإذا هلك عن أب وابن فللأب السدس، عن أم وابن فللأم السدس، عن أم وأب وابن فلكل واحد منهما السدس. طيب، إذا كان الولد إناثا، أو نقول أيضا الولد الذي يكون مع الأبوين إما ذكور خلص أو إناث خلص أو ذكور وإناث، كذا. إن كانوا ذكورا خلص فليس للأبوين إلا السدس لكل واحد، ذكورا وإناثا ليس للأبوين إلا السدس لكل واحد، إناثا فقط فإن الإناث يأخذن نصيبهن والباقي إن بقي شيء للأب تعصيبا. لكن يفرض له السدس ولا لا؟ نعم يفرض، يفرض له السدس. فهلك هالك عن أم وأب وبنت، أم وأب وبنت، البنت لها النصف والأم السدس والأب السدس. كم بقي؟ بقي واحد، بقي واحد، الباقي للأب تعصيبا، الباقي للأب تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طيب، هلك عن أبوين وبنتين، أبوين وبنتين، الأبوان فرضهم الآن السدس، للأم السدس وللأب السدس وللبنتين الثلثان، والباقي ما بقي شيء، ما بقي شيء. تمام؟ إذا نظم واضح إن شاء الله. صار الأب والأم مع الأولاد لهم ثلاث حالات: مع ذكور خلص ليس لهم إلا الفرض لكل واحد السدس، مع إناث خلص لكل واحد السدس، وإن بقي شيء بعد فرض البنات أخذه من الأب بالتعصيب. إناث وذكور ليس لهما إلا السدس لكل واحد. قال الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اشترط الله للأم الثلث، اشترط لإرث الأم الثلث شرطين: أن لا يكون له ولد، وأن يرثه أبواه. أولى.
نعم.
كيف نقول الشرط الأول واضح إن لم يكن له ولد، ها؟ الشرط الثاني معطوف على الشرط الأول: وورثه أبواه فلأمه الثلث. مثاله: هلك عن أمه وأبيه، عن أمه وأبيه للأم الثلث والباقي للأب. إذا قال قائل: كيف قلتم الباقي للأب؟ نقول: لأنه اجتمع شخصان في حق وقدر نصيب أحدهما فيكون الباقي
للآخر
قطعا. كما لو قلت مثلا: أعطيت إنسان مالا مضاربة، قلت: يا فلان هذا المال مضاربة معك، ولك ربع الربح، لك ربع الربح، طيب الباقي لصاحب المال. هذا لما قال الله عز وجل: فلأمه الثلث، وسكت عن الأب، علمنا أن له الباقي. وذلك لأن الحق المشترك بين شخصين إذا قدر نصيب أحدهما صار للآخر الباقي. طيب، اشترط الله تعالى شرطين: أن لا يكون له ولد، وأن يرثه أبواه. طيب، إن لم يكن له ولد وورثه مع أبواه أحد، مع أبويه أحد، فإن الحكم يختلف لأنه فات الشرط. وهذا إنما يكون في العمريتين، في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، هاتان العمريتان تسميان بهذا الاسم لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ننظر الآن الميراث. المسألة الأولى: زوج وأم وأب، للزوج النصف، يبقى معنا نصف، هذا النصف نصيب الأم والأب. وقد علمنا أن الأم والأب إذا اجتمع في نصيب صار للأم
نصف.
علمنا أن الأم والأب إذا اجتمع في نصيب فللأم ثلث هذا النصيب. الزوج أخذ حقه، النصف مشى، نقول بقي النصف للأم ثلثه، ثلث الباقي، واضح؟ وللأب الباقي، وللأب الباقي. وهذا في غاية ما يكون من القياس. طيب، العمرية الثانية: هلك عن زوجة وأم وأب، ميراث الزوجة الربع، أخذت الربع، بقي ثلاثة أرباع. الثلاثة أرباع مال مشترك بين الأم والأب، وقد علمنا مما سبق أن المال المشترك بين الأم والأب يكون للأم ثلثه. إذن للأم بعد فرض الزوجة ثلث الباقي، والباقي للأب. وهذا هو الحكمة والله أعلم في قول الله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. كان له إخوة يعني الميت إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس. طبعاً والف في قول فإن كان له إخوة واضح أن الجملة التي بعدها مفرعة على الجملة التي قبلها، يعني فإذا ورثه أبواه وكان له إخوة فلأمه السدس. مثاله: هلك عن أمه وأبيه وأخويه الشقيقين. كم للأم؟ السدس، لأن له إخوة، للأم السدس، والباقي للأب، والإخوة لا يرثون مع الأب، لا يرثون مع الأب. وهذا هو القول الراجح المتعين بمقتضى ظاهر الآية وهو قول الأئمة الأربعة. وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الأمة في هذه المسألة ترث الثلث، ترث الثلث، لأن الإخوة محجوبون، والمحجوب لا يحجب، المحجوب لا يحجب، ولكن في قوله نظر، وذلك لأن الآية ظاهرة جدا في إيش؟ في أن هذه الجملة مفرعة على ما سبق. يعني لو قال الله عز وجل وإن كان له إخوة لكان هناك احتمال لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن قال فإن كان، فالجملة مفرعة على ما قبله. وعلى هذا فنقول إن القول الراجح ما ذهب إليه عامة الأمة، وهو أن الإخوة يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس وإن لم يرثوا، وإن لم يرثوا. التماس بعض العلماء للحكمة في قولهم إن الأب إذا كان للميت إخوة سينفق على هؤلاء الإخوة لأنهم أبناؤه فيحتاج إلى مال أكثر، نقول هذا منقوض بما لو كانوا إخوة من الأم، لو كانوا إخوة من الأم فإن الزوج لا ينفق عليه، فإن الأب لا ينفق عليه لأنهم أولاد الأباعد. ثم هو منقوض أيضا بما إذا كانوا أغنياء الأبناء الذين هم إخوة الميت، فإن الميت فإن الأب لا ينفق عليه لغناهم. لكننا نقول يعني لا حاجة إلى التعليل، لأن العلة إذا نقضت فقد انتقضت وبطلت. بل نقول إن مسائل المواريث قطع الله تعالى فيها دخول العقل، فقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، وقال في الآية الأخرى تلك حدود الله، وقال في الثالثة يبين الله لكم أن تضلوا. فنحن إن وجدنا علة ظاهرة فذلك المطلوب، وإن لم نجد فلا حاجة أن نعلل بعلل أن تكون منقوضة، لأنك إذا عللت بعلة ينقضها الخصم خصمت. ولهذا ينبغي للإنسان عند المناظرة أن يتجنب التعليل بما يمكن نقضه. لماذا؟
يخسر.
لأنه إذا نقض عليك ضعف جانبك. طيب، إذن الخلاصة صار للأم السدس مع وجود الولد، وللأم السدس مع وجود جمع من الإخوة لقوله فإن كان له إخوة، ولها الثلث بشرطين: ألا يكون له إخوة، وأن لا يرثه سوى أبويه. ولهذا قال الفرضيون إن الأم ترث الثلث بثلاث شروط: ألا يكون فرعا وارث، ولا عدد من الإخوة والأخوات، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. نعم. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر الفرائض وما يلحقها من التعصيب، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. يوصي بها من؟ الميت. يعني أن هذا الميراث يكون من بعد الوصية. وعلى هذا فإذا أوصى الميت بشيء فإننا نقدره معدوما من المال. معنى؟ إيه؟ معنى ولا رايح؟ إذا أوصى الميت بشيء فإننا نقدره معدوما من المال، ونجعل القسمة بعد خصم الوصية. وظهر الآية من بعد وصية يوصي بها عموم الوصية، أي أن الوصية تقدم على الميراث قلت أم كثرت. ولكن هذا الإطلاق قد قيدته السنة بقيدين: القيد الأول أن لا تزيد الوصية على الثلث، والقيد الثاني أن لا تكون لوارث. عرفتم؟ إذن من بعد وصية قيدت بالسنة، ومعلوم أن السنة تقيد القرآن وتخصص القرآن وتبين مجمله، فيكون من بعد وصية يشترط فيها إيش؟ شرطان: أن تكون من الثلث فأقل، وأن لا تكون لوارث. قال: أو دين، دين في ذمة الميت. والدين ليس هو المفهوم عند العامة، وهو ما أخذ على سبيل التورق، بل الدين يشمل كل ما ثبت في ذمة الميت من قرض أو ثمن مبيع أو أجرة بيت أو ضمان متلف، أي شيء يثبت في ذمته فهو دين. إذن الميراث مسبوق بشيئين، هما الوصية والدين. طيب، يبقى النظر في الترتيب بين الوصية والدين، أيهما يقدم؟ يقدم الدين، للدليل والتعليل، للدليل والتعليل. أما الدليل فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، قضى بالدين قبل الوصية. وأما التعليل فلأن الدين واجب والوصية تبرع، يعني التطوع. ومعلوم أن الدين أهم، ومعلوم أن الواجب أهم من التبرع والتطوع، فلذلك قدم الدين على الوصية. فإن قال قائل: لماذا قدم الله الوصية على الدين؟ فالجواب على ذلك أن الوصية قدمت على الدين في الذكر لا في الحكم، لأن أو لا تقتضي الترتيب، بل ظاهر من بعد وصية إن كان هناك وصية، أو دين إن كان هناك دين، فلا تكون الآية دالة على اجتماعهما، فالآية ليس فيها شيء، ليس فيها ترتيب، حتى يقال إن هذا يرد على ما قلنا من أن المقدم الدين، من أن المقدم الوصية. إذن هل هناك فائدة من تقديمها ولو ذكرا لا حكما؟ يقول العلماء: فيها فائدة. أولا: أن الدين له مطالب بخلاف الوصية، فإن الموصي قد لا أن فإن الموصى له قد لا يعني بالوصية ولا يطالب بها. والثاني: أن الدين واجب، يهون على الورثة أن إيش؟ أن يقوموا به. وأما الوصية فإنها تبرع، فربما يتباطأ الورثة في تنفيذها، ربما يتباطؤون، فلهذا قدمت ذكرا لا إيش؟ لا حكما. نعم. بعد وصية يصيبها يدين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم، الآباء ما لا ندري أيهم أقرب نفعا، والأبناء كذلك لا ندري أيهم أقرب نفعا، هل هو الابن الأكبر أو الأصغر أو الأوسط؟ والآباء مع الأبناء لا ندري أيضا أيهم أقرب نفعا. وهذا يدل على جهل الإنسان، الجهل السحيق. إذا كان لا يدري عن أبيه وابنه أيهما أقرب نفعا، أو عن أبنائه أو عن آبائه، دل ذلك على إيش؟ على جهله العميق. كيف أقرب الناس لك لا تدري أيهما أقرب لك أقرب لك نفعا؟ فريضة من الله، يعني أن الله فرض ذلك فريضة يجب إيصالها إلى أهلها. ومن هذا الحكم أخذنا أن تعلم علم الفرائض فريضة، فرض كفاية. وجهه: لأن ما لا يتم الواجب إلا به إيش؟ فهو واجب. فإذا كان الله فرض علينا أن نقسم المال كما قال، فإن الواجب علينا أن نتعلم كيفية هذه القسمة. ثم قال: وكان الله عليما، إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما، يعلم أيهم أقرب، آباؤنا أو أبناؤنا. ويعلم المناسب في الأحكام، حكيما يضع الأشياء في مواضعها. وختم هذه الآية الكريمة بالعلم والحكمة أنسب ما يكون، أنسب ما يكون، لأن المقام يقتضي علما بالاستحقاق، ويقتضي حكمة في وضع الحق في نصابه. ولهذا قال إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية تعتبر باب ميراث الأصول والفروع. نعم.
ما الحكمة في الآية؟
نعم. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذا ما ندري، الله أعلم، هكذا أمر الله في الدنيا وفي الآخرة. عام. نعم. ماذا تقولون؟ يقول إخوة جمع، فما الدليل على أن الأخوين لهما حكم الأخوة؟
أقل ما يطلق عليه، لأن إذا كان أخ مفرد، أخ يفرد واحد، فما أطلق فتنفع أكثر.
لكن لماذا لم يقل له أخوان؟
لأن يعني إذا قال أخوان لا تشمل فأكثر.
أين؟
لكن إذا قال إخوة فتشمل اثنين.
يعني مراد الجنس؟
لا، من تحت العدد.
يعني مراد الجنس، جنس الإخوة، مشكلة يرد عن الواحد.
أحسن الله
يكبر،
والله أعلم،
يعني
فالله عز وجل فأصلحوا بين أخويكم، ثم قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة.
لا، لأن أصلحوا بين أخويكم هم اثنين وحنا ثلاثة، إن الثالث المصلح.
لكن قال قال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة.
إيه؟
يعني يدخل مصلح معهم.
إيه نعم يدخل، ما في شيء.
أقل الجمع اثنين.
أقل جمع اثنين، هذا جواب. أقل جمع اثنين. قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. اللام هنا للتمليك، نصف ما ترك أزواجكم، ما ترك من كل ما يتمول ومن كل اختصاص ومن كل حق، من كل ما يتمول، وهو ما يقع عليه عقد الشراء والبيع، أو اختصاص كالذي يختص به صاحبه ولكن لا يقع عليه البيع والشراء كالكلاب المعلمة، أو حقوق كحق الشفعة مثلا. فالآية ما ترك عامة للمال والاختصاص والحق، كل ما ترك. وقول أزواجكم جمع زوج، والمراد بهن النساء. والدليل أن المراد بهن النساء قوله: ولكم. الخطاب هنا لمن؟ للذكور. إن لم يكن لهن ولد، يعني إن لم يوجد لهن ولد، والمراد بالولد هنا الذكر أو الأنثى، الذكر أو الأنثى. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. وكلمة ولد في الجملتين نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة للواحد والاثنين، وتكون كذلك عامة لولد الصلب وولد صلب الصلب. من ولد صلب الصلب؟ أولاد الأبناء، أولاد الأبناء وإن نزلوا. قال: ولهن الربع. نعم، يقول عز وجل: فلهن الربع مما ترك. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. سبق الكلام على هذه الجملة. ثم قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذه أيضا نقول فيها كما سبق في إرث الأزواج من زوجاتهم، إلا أن الحال التي يكون فيها للزوج الربع يكون للزوجة الثمن، والحالة التي يكون لزوج النصف يكون للزوجة الربع. طيب، عموم ولد في الموضعين تشمل الولد من نفس الميت أو من غيره، فلو كان للزوجة التي ماتت ولد من غير الزوج الذي يرثها فالحكم لا يختلف بين أن يكون من زوج سابق أو أن يكون من الزوج الذي ماتت في حباله. وكذلك الزوج إذا مات لا فرق بين أن يكون الأولاد الذين خلف من هذه المرأة التي ورثت أو من امرأة أخرى. فالولد يعتبر بالميت ولا بالباقي؟ ها؟ بالميت ولا بالباقي؟ متأكدون؟ طيب، الباقي المرأة ثلث الزوج. فإذا مات إنسان الزوج وليس له أولاد وللمرأة أولاد كم ترث؟ إذن المعتبر الميت. ولهذا قال إن لم يكن لكم. ثم قال عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، إن كان رجل أو امرأة، لكن قدم الخبر إن كان رجل يورث كلالة يعني يكون إرثه بالكلالة، والكلالة الحواشي، الكلالة الحواشي مأخوذة من الإكليل وهو الشيء المحيط بالشيء، يورث كلالة أو امرأة وله أي الرجل أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وهؤلاء هم الإخوة من الأم بالاتفاق. يعني إذا مات إنسان عن إخوة من الأم وإرثه كلالة أي ليس له ولد ولا والد، يعني ليس له أب ولا جد وليس له ابن ولا بنت ولا ابن بن ولا ابن ولا بنت ابن، فهذا هو الذي يورث كلالة. الكلالة من ليس يرثه ولد إيش ولا والد. له إخوة من أم للواحد السدس، والاثنين فأكثر الثلث. ولهذا قال فلكل واحد منهما السدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ويستفاد من الآية الكريمة أن الأخت والأخ من الأم سواء في الميراث، لا يفضل الأخ على الأخت بخلاف الأشقة أو لأب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن إرث الأخوة من غير أم بالتعصيب وإرث الأخوة من الأم بالفرض، فلهذا كان ذكرهم وأنثاهم على حد سواء. طيب، إذا هلك هالك عن أخ من أم وعم، كم للأخ من أم؟ السدس. عن أخوين وعم الثلث. عن أخ من أم وأخت من أم وعم الثلث. عن أربعة إخوة من أم وعم الثلث، لأن الله قال إن كانوا أكثر من ذلك من اثنين فهم شركاء في الثلث. وفي قول الشركاء دليل على أن الشركة المطلقة تحمل على التساوي. فلو وهبت رجلا وامرأة شيئا وقلت هذا لكما أنتما شريكان، بينهما نصفين، تمام. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني أن هذا الميراث من بعد الوصية أو الدين. وقد سبق أن الدين مقدم على الوصية، وسبق وجه ذكر الوصية قبل الدين في الآيات. قال وصية من الله، وصية مصدر حذف عامله، أي أوصيكم وصية من الله. وحذف عامل المصدر أبلغ من ذكره. وقول من الله يعني أن الله هو الذي أوصانا بهذا، وبه نعرف أن الله أرحم بنا من أقاربنا كما هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. في الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، وهنا يقول وصية من الله. والله عليم حليم، والله عليم حليم أي ذو علم وحلم. ومن حلمه عز وجل أنه فرض لكل أحد ما يستحق نعم 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 غير مضار، قولها أو دين غير مضار يعني أنه يشترط في الوصية أن لا يكون فيها مضارة، فإن كان فيها مضارة وهي التي تزيد على الثلث فإنها تمنع. لو أوصى الميت بأكثر من الثلث لم ينفذ إلا الثلث فقط، وما زاد عليه فإنه لا ينفذ. وفي الآية ليتها ذكرت: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، تلك المشار إليه ما سبق من قسمة المواريث، حدود الله التي حددها، ومن يطع الله ورسوله يدخله نعم ومن يطع الله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ففي هاتين الآيتين دليل على أنه لا يجوز أبدا أن يزاد الوارث عما فرض الله له، ويؤخذ منها تحريم الوصية للوارث، لأنه لو أوصل الوارث لتعدى الحدود. وقد جاءت السنة مصرحة بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم ها؟ ما قرأنا؟ طيب
بسم الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث.
نعم، هذا الحديث فيه بيان مشروعية عيادة المريض، وهل فيه دليل على أنه يشرع أن تكون عيادته ماشيا؟ يحتمل هذا وهذا، ولكن لا شك أن الذي يعود المريض ماشيا أكثر احتسابا فيما يبدو من العمل من الذي يعود المريض راكبا. نعم، وفيه دليل على بركة آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وصب عليه وضوءه أفاق، ولكن هل يتعدى ذلك إلى غيره؟ الجواب لا، التبرك بالآثار من عرق أو ثوب أو فضل وضوء وما أشبه ذلك هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشركه أحد فيه. ودليل هذا أن الصحابة لم يستعملوه مع بعضهم، أي لم يستعمل الصحابة هذا فيما بينهم، فلم يتبركوا بأثار أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإذا لم يتبركوا مع قيام السبب علم أنه ليس بمشروع. وفي هذا دليل على في الحديث دليل على أن آيات الكتاب العزيز منها ما يكون له سبب ومنها ما لا يكون له سبب، وكل آية فيها يسألونك فإن لها سببا، لأن سببها سؤال. نعم.
طيب، هذا رجل ذو مال كثير وبلغه الكبر، فجاء أولاده ذهبوا به إلى دار المسنين، فلما بلغه أنهم ذهبوا به إلى دار المسنين ولم يخبروه أنهم ذاهبين به إلى دار المسنين، فلما بلغه ذلك فيعني غضب عليهم وكتب كل ماله لأعمال البر الخيرية.
هو صحيح؟
نعم هو صحيح.
لكن صحيح صحيح
كبير. نعم
اي
نعم كبير، يعني بلغه الكبار، ولكن هم
لكنه صحيح عقل وجسم.
نعم صحيح.
اي نعم. نعم ينفذ
كل المال.
نعم، لان هذه ليست وصية، هذا وقف منجز، اما لو اوصى به لم ينفذ الا الثلث،
حتى ولو كان هو الان يعني غاضب على اولاده انهم تركوه هكذا. يعني
اي لكن مسكين هذا ترى خرج ماله عن ملكه، الان ما يقدر هو لا يسكن في بيته إلا إذا كان قد استثنى السكن في بيته فيسكن. لاحظوا هذا يا جماعة، إذا أوقف الإنسان شيئا فقد خرج عن ملكه، ما يتصرف فيه ولا بالسكن. إلا إذا استثنى أن له مغله في حياته أو أن له السكن في حياته.
والآن باقي في دار المسنين حالياً يعني باقي في دار المسنين حتى توفي.
يبقى حتى يأتيه اليقين.
يعني بيته الذي فيه أولادي يعني يخرجون.
وقف متى موقف وقف.
يخرجون منه.
نعم
هنا.
شوفنا أوس
الموصي أكثر من الثلث. يعني معروف أن الوصية يعني لا يخرج منها إلا ثلث فقط. لكن هل
يأثم
على
وصية الحكم
مع
أنه
لا
ينفق إلى ثلث؟ ما مرت علينا؟ مرت علينا بالحديث يا محمد بن واصل، مرت علينا بالفقه قريبا. يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث لأن الرسول منع سعد بن أبي وقاص، منع حتى وصل إلى الثلث وقال الثلث والثلث كثير. هنا إيش؟
الرجل الذي يريد منع بين الرجل الذي طلق امراته في مرض الموت وقصد حرمانه.
الان لو كان في مرض الموت ووقف ولها ووقف جميع ممتلكاته لم ينفذ الا الثلث في مرض الموت. ولهذا سالت السائل قلت هل هو مريض؟ قال لا. صحيح. هل هو مريض عقليا؟ قال لا. عاقل. لو طلق زوجته وهو صحيح ثم مرض بعد الطلاق ومات ما ترث منه. واضح؟ نعم.
باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم. كتب المؤلف الترجمة باب تعليم الفرائض ثم ذكر الأثر عن عقبة قال تعلموا قبل الظانين الذين يتكلمون بالظن ليس عندهم علم يتخبطون في دين الله. وفي هذا حث على تعلم العلم ولا سيما إذا كثر الظانون كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه فإن هذا يتطلب منا أن نركز على تعلم العلم حتى ترسخ العلوم في أذهاننا لأن لا يأتي دور الظانين. ثم ذكر حديث إياكم والظن أي أحذركم من الظن فإن الظن أكذب الحديث لأن الظن حديث النفس. يقول لك مثلا يظن الإنسان كذا بفلان كذا هذا حديث النفس فهو أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا أيهما أبلغ؟ التجسس أبلغ لأنه فيه زيادة الجيم فيها نقطة ويقال إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. وقوله ولا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا. وقوله لا تدابروا أي لا تدابروا في القلوب ولا في الأجساد أيضا. ولهذا ليس من الأدب أن تجلس والناس أمامك وراءك حتى إنه جاء في الحديث لعن من جلس وسط الحلقة. لماذا؟ لأنه يستدبر الناس. فليس من الأدب أن تلقي ظهرك إلى الناس. كما أنه يشمل أيضا التدابر القلبي لا تدابروا بحيث يكون قلب هذا إلى هنا وقلب هذا إلى هنا مختلفا فإن ذلك خلاف الآداب الإسلامية. وكونوا عباد الله إخوانا. عبادة وش نعربها؟ أو منادى. كونوا يا عباد الله إخوانا أو كونوا عباد الله إخوانا يعني كونوا عبادا لله إخوانا فيما بينكم يجوز الوجهان. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون إخوانا. شوف الكلام على التحسس تجسس.
ولا تحسسوا بالحاء المهملة ولا تجسسوا بالجيم ما تطلبه لغيرك والأول ما تطلبه لنفسك.
إيش؟
ما تطلبه لغيرك.
ما تطلبه؟
لو
تجسس. ما تطلبه لغيرك.
والأول ما تطلبه لنفسك أو بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر أو بالجيم في الخير وبالحاء في الشر أو معناهما واحد وهو تطلب الأخبار.
وهو إيش؟
تقلب الأخبار.
أقله؟
تقلب الأخبار. إيه؟
لا، الظاهر والله أعلم أن التحسس أهو من التجسس، يعني معناه لا تتعمق في البحث، هذا تجسس، والبحث الخفيف هذا تحسس. أو يقال إن التحسس البحث عن الأخلاق الحسية، والتجسس عن الأخلاق المعنوية، لأن التحسس من الحس، يعني مثلا تصنت وش حركاتهم وش يسوون، نعم. الجس البحث عن الأمور الباطنة، وش عقيدته وش فكره وما أشبه ذلك. في الفتح
أحال يا شيخ،
أحال،
وتقدم شرح مستوفا وفيه بيان مراد بالظن هنا، وأنه الذي لا يستند إلى أصل.
العمدة
ما
ذكر شيء؟
لا، بس تكلم على تعليم الفرائض.
نعم، نعم. والتجسس عام، يعني حتى التحسس في تحسس من يسوى أخيه يشمل البصر، ما في شيء، قد يكون البصر أشد. لا، الظاهر أن الظاهر اللي والله أعلم أن التحسس البحث عن الأشياء الظاهرة المدركة بالحس، والتجسس عن الأشياء الباطنة المدركة بالجس وجس النبض وما أشبه ذلك. وإذا قيل معناهما واحد استرحنا، سألت المترادف وينتهي الموضوع. نعم
شيخ، ما مناسبة الحديث بالباء؟ قال باب تعليم الفرائض ثم ذكر الحديث.
اي نعم، مناسبة الظاهرة، لأن الظن خلاف العلم.
ذكر التجسس أيضا،
هذا تبع الحديث، لأنه يعني إذا وجد في الحديث أو في الآية الشاهد واحد يكفي.
الله سبحانه وتعالى إن بعض من
لا لا، بعض الظن إثم إذا لم يبنى على قرائن، فما بنى على قرائن ظاهرة فليس بإثم. لا، الحديث غير حديث النفس، الحديث تحدث ولكن ما ترك إلى الشيء، والظن ترك إليه. نعم نعم، أبد.
هذا إيش؟ هذا
ما يجلس، يقول
كتاب الأدب.
نعم،
قوله ولا تحسسوا ولا تجسسوا إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء المهملة، وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفا، وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب. والأصل تتحسس، قال الخطابي معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. قال الله تعالى حاكيا عن يعقوب عليه السلام اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس، وبالجيم من الجس بمعنى اختبار الشيء باليد وهي إحدى الحواس، فتكون التي بالحاء أعم. وقال إبراهيم الحربي هما بمعنى واحد، وقال ابن الأنباري ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعدا وسخطا، وقيل بالجيم البحث عن عوراتهم، وبالحاء استماع حديث القوم. وهذا رواه الأوزاعي.
هذا يشبه ما قلنا، هذا يشبه ما قلنا، إن الجيم للأخلاق الباطنة والحاء ما يدرك بالحس. نعم.
وهذا رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أحد صغار التابعين، وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر، وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن، ورجح هذا القرطبي. وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره، وبالحاء تتبعه لنفسه، وهذا اختيار ثعلب. ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك.
هذا في الأدب، صفحة كم؟ أو راح
485
الجزء
الحاشر.
نعم،
باب
قول، نعم،
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنفع للأمة الشباب أو الشيوخ؟
إيش؟
أيهما أنفع للأمة الشباب أو الشيوخ؟
إيه، لا يقوم كل واحد منهما إلا بالآخر، فالشباب عندهم قوة العزم والنشاط، والشيوخ عندهم الحكمة والتأني، فإذا اختلط هذا بهذا نجحت الأمور. وإذا ركن إذا وكل الأمر إلى الشيوخ، لا سيما في شيوخ اليوم، شيوخ اليوم أنتم تعرفون أن الإسلام مر عليه فترة قبل 20 سنة أو أكثر، مر عليه فترة فتور للغاية جدا، ثم الآن بدأ والحمد لله ينشط. لو رجعنا إلى الشيوخ اللي كانوا بالأول شباب وعاشوا على ذلك الفتور ما استقام شيء، لأنهم الآن يظنون أن هذه النهضة الشبابية الطيبة يظنونها دينا جديدا، ويصرحون يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، وش هذا الدين اللي جبتوه، منين جبتوه؟ نعم، فلذلك لا يمكن أن تستقيم الأمة على هؤلاء وحدهم ولا على هؤلاء وحدهم. حتى الشباب أيضا بعضهم عندهم اندفاع يفسد عليهم الأمور ولا يتصورون الشيء على حقيقته، هذا أيضا خلل كبير في الشباب. نعم.
البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهم السلام عليهم السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة. لا نورث الضمير يعود للأنبياء، كما جاء في لفظ آخر: إن معاشر الأنبياء لا نورث. وقوله ما تركنا صدقة: ما اسم موصول مبتدأ، وصدقة خبر مبتدأ، يعني لا نورث كما يورث غيرنا، فما تركناه من المال فإنه صدقة، أما ما تركه غيرهم فإنه يكون للورثة: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وما أشبه ذلك. وقوله لا نورث ما تركنا صدقة، حكمة ذلك ظاهرة، حكمته ظاهرة جدا، لأن الأنبياء لو ورثوا لكان يظن الناس أنهم ادعوا النبوة من أجل تكتيس الأموال حتى تورث من بعدهم، ولكن منع الله تعالى ذلك وجعل ما تركوه صدقة. وأما تحريف الرافضة لهذا الحديث، حيث قالوا إن معنى الحديث: لا نورث الذي تركناه صدقة، حرفوه لفظا لينحرف معنى، لأنه إذا قالوا لا نورث ما تركنا صدقة، يعني لا نورث الذي تركناه صدقة بل يتصدق به. لو كان الأمر كذلك فأين خصيصة الأنبياء؟ كل ما يتركه الإنسان صدقة فإنه لا يورث، يتصدق به إذا خرج من الثلث. فإذا كان الأمر كذلك لم يكن بين الأنبياء فرق. ثم إن هذا التحريف مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم أسد من فهم هؤلاء، أسد من فهم هؤلاء. وأما ما جرى لفاطمة رضي الله عنها فإنه من الاجتهاد الذي نرجو الله تعالى أن يعفو عنها به، حيث هجرت أبا بكر رضي الله عنه، وليس أهلا لأن يهجر لأنه خليفة أبيها، ولكن هذا من الاجتهاد الذي إن أصابت فيه فلها أجران، وإن أخطأت فلها أجر واحد. ونحن نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أن الصواب مع أبي بكر رضي الله عنه ومع بقية الصحابة. ثم قال وأتى به المؤلف رحمه الله هنا في باب الفرائض ليبين أن آيات الفرائض العامة مخصوصة بهذا، مخصوصة بهذا بإيش؟ بأن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث كما يورث سائر الناس، عرفتم؟ فيكون هذا من باب تخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص الكتاب بالسنة كثير، يعني ليس غريبا أن ترد النصوص عامة في القرآن ثم تخصصها السنة. ثم ذكر المؤلف حديث عروة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتى أبا بكر، وقوله عليهما السلام هذا لعله من النساخ وليس من البخاري رحمه الله، لأن قول رضي الله عنهما أفضل من قول عليهما السلام، لأن الرضا فيه سلام وزيادة، والسلام فيه نفي المكروه فقط بخلاف الرضا فإنه يثبت أمرا زائدا على السلام. نعم. أتى أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فاطمة بنته والعباس عمه، البنت لها النصف والزوجات لو فرض أن يورث لهن الثمن والباقي للعصبة، والعباس عم أقرب من علي بن أبي طالب وأولى بالميراث لو كان يورث، ولكن وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا، لا نورث قف ما تركنا صدقة، هذا محل وقف لئلا يلتبس الأمر، لا نورث كلمة عامة، ما تركنا صدقة يعني يجب أن يكون صدقة لله عز وجل، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر والله لا أدع، والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. أقسم رضي الله عنه أولا شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نعلم أنه صادق فيه بأن الأنبياء لا يورثون وأن ما تركوه صدقة، ثم أقسم أن لا يتجاوز ما مشى عليه النبي عليه الصلاة والسلام كائنا من كان، ونحن نعلم أن قرابة الرسول عند أبي بكر أحب من قرابة أبي بكر لأبي بكر كما صرح به في الحديث هذا نفسه الطويل، ولكن هل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة آل الرسول تقتضي مخالفة ما شرعه الرسول؟ أبدا، بل كلما ازداد الإنسان محبة للرسول عليه الصلاة والسلام ولآل الرسول فإنه يتبع منهجهم ويحذو حذوهم ويبرأ من الغلو الذي يبرؤون منه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أصحابه من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبان قال أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن بكير قال
إذا روي هذا الحديث من حديث أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنه كلاهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد والزبير وسعد؟ قال نعم، فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الرهط قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خص لرسوله صلى الله عليه وسلم فيه
خص رسوله في هذا الفيل في كون رسوله النسخة الثانية. نعم.
إن الله كان قد خص لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره، فقال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله.
يجعله بالرحمة.
نصبها يا شيخ.
لا بالرحمة. يعني يقول ثم يأخذ ما بقي فيجعله.
فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولي
ما بوشش
مكرر هنا.
فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما
فادفعاها
إلي فأنا أكفيكماها. حدثنا إسماعيل.
هذا مما يدل على تواضع عمر رضي الله عنه، وعلى أنه ينبغي للإنسان ولو كان فوق غيره أن يتكلم معه بالإقناع، بالإقناع من أجل أن يطمئن، وإلا فإن بإمكان عمر رضي الله عنه أن يقول: أنا لا أقضي فيها إلا بقضاء الله، بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاء من وقضاء أبي بكر، وينتهي. لكن كونه يناشد هؤلاء الرهط الذين قدموا جاءوا إليه في بيته، ثم يناشد العباس وعليا في هذا، يدل على تواضعه، وأنه ينبغي للإنسان ولو كبر في قومه أن يتكلم معهم إيش عن إقناع، لأن الإنسان إذا اقتنع بالشيء طابت نفسه وسهل عليه الانقياد، لكن إذا أتي بعنف على أنه لا بد أن ينفذه، فهذا ربما ينفذه عن إغماض، وربما يجادل ويعاند ولا ينفذ. وفي النهاية عرض عليهما عمر رضي الله عنه أن يدفع إليهما الأموال ويتصرفان فيها، وأنهما إن عجز عن ذلك ما يأخذها بعد هذا، والظاهر أنهما اقتنع بعد هذا الأمر، بعد هذا العرض اقتنع ولم يتكلم بشيء. اقرأ الشرح على هذه الجملة الأخيرة. أنه يمكن يحيل على ما سبق لكن ما يخالف. نعم. اي طيب فرض ما عندك القصلاني. اخر شيء: ان شئتما دفعتها اليك.
قلت لكما: ان شئتما دفعتها اليك.
فقلت لكما: ان شئتما دفعتها اليكما دفعتها اليكما بذلك، أي بأن تعمل فيها كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فتلتمسان بحذف أداة الاستفهام أي أفتطلبان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي ولأبي ذر عن الكشميهني فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي تشديد الياء، فأنا أكفيكماها بفتح الهمزة، فإن قلت إذا كان علي وعباس أخذاها على الشرط المذكور، فكيف يطلبان بعد ذلك من عمر؟ أجيب بأنهما اعتقدا أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه ما يخلفه. وأما مخاصمتهما فلم تكن في الميراث، بل طلب أن تقسم بينهما ليستقل كل منهما بالتصرف فيما يصير إليه، فمنعهما عمر لأن القسمة إنما تقع في الأملاك، وربما تطاول الزمان فيظن أنه ملكهما. قال الكرماني: وسبق مزيد لذلك في فرض الخمس.
ما وضع
شوف الخمس
هذا من هذا الخمس. العيني نعم.
قال رحمه الله: قال لا نورث، فإن كان سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر، وإن كان إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهم العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر. والذي يظهر والله أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة، وأن كل من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه ما يخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيا عند عمر، فقال إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه: لم يكن في الميراث، إنما تنازعا في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف، كذا قال. لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره: ثم جئتماني الآن تختصمان، يقول هذا أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك، أي إلا بما تقدم من تسليمها لهما على سبيل الولاية. وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه. وفي السنن لأبي داود وغيره أراد أن عمر يقسمها كذا يا شيخ.
إيشو؟
أراد أن عمر يقسمها لي
أن عمر
أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم، ولذلك أقسم على ذلك. وعلى هذا اقتصر أكثر الشراح واستحسنوه، وفيه من النظر ما تقدم. وأعجب من ذلك جزم بن الجوزي ثم الشيخ محي الدين بأن عليا وعباسا لم يطلبا من عمر إلا ذلك، مع أن السياق صريح في أنهما جاءه مرتين في طلب شيء واحد، لكن العذر لابن الجوزي والنووي أنهما شرح اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري، والله أعلم. وأما قول عمر جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم، أن لو كان هناك ميراث، لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام. وزاد الإمام عن ابن شهاب عند عمر بن شبة في آخره: فأصلح أمركما وإلا لم يرجع والله إليكما. فقاما وترك الخصومة وأمضيت صدقة فقاما وترك الخصومة وأمضيت صدقة. وزاد شعيب في آخره: قال ابن شهاب فحدثته به عروة فقال صدق مالك بن أوس، إنما سمعت عائشة تقول، فذكر حديثا قال: وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها عباسا فغلبه عليها، ثم كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم بيد علي بن الحسين والحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله. وزاد في آخره: قال معمر ثم كانت بيد عبد الله بن حسن حتى ولي هؤلاء يعني بني العباس فقبضوها. وزاد إسماعيل القاضي أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان. قال عمر بن شبة: سمعت أبا غسان ومحمد بن يحيى المدني يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولي عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة. قلت: كان ذلك على رأس المئتين، ثم تغيرت الأمور والله المستعان.
اللهم استعان. صار الظاهر أن عمر رضي الله عنه سلمها للعباس وعلي
بعد الخصومة يا شيخ، بعد هذا الكلام
أي بعد في الأول، ثم تنازع فيها، ثم جاء ثم قال لهم هذا الكلام: إذا كان تنازعون أخذ منكم. اللهم السلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة.
طيب،
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب.
نعم،
الصوت يا شيخ ما مسمع.
طيب ناخذ عندكم نسائي ولا بالباء؟ نسائي ولا بالباء؟
نسائي.
طيب، هذا الحديث كالأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فقال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعدي نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وهذا يفيد معنى زائدا على الحديث الأول، وهو أنه يصرف على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مما ترك على سبيل الاستحقاق لا على سبيل الإرث. نعم، صوتها أعطيتك فيها.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة؟
هذا كالأول، وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها حيث روت هذا الحديث الذي يحرمها من الميراث، وأن الأمانة تجب مراعاتها ولو على نفس الإنسان. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يا فؤاد ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم 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 نعم، نفقة النساء للنساء لقربهن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الله منعهن من أن يتزوجن بمن بعده، والمرأة تحتاج إلى نفقة. وأما العامل فالظاهر أنه العامل على ماله، يعني يعطى بقدر أجرته. نعم، المؤونة نعم هي النفقة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
صلى الله عليه وسلم،
فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
هذا الحديث صريح في أن من ترك مالا فهو لورثته. والمال عند العلماء كل عين مباحة النفع، كل عين مباحة النفع بلا حاجة. هذا المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فما لم يكن مباح النفع فليس بمال، وما كان مباح النفع للحاجة فليس بمال أيضا، بل لا بد أن يكون مباح النفع لغير حاجة. وظاهر الحديث أن من ترك غير مال فليس لورثته، ويحمل هذا على أنه ليس لورثته على سبيل التمليك، أما على سبيل الاستحقاق فهو لهم بلا شك، مثل أن يترك الميت كلب صيد، فإن كلب الصيد ليس بمال لأنه لا يباع، ولكن من كان بيده فهو أحق به من غيره.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 وخمسمائة وألف.